الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جعل الأولاد الصالحين قرة أعين لآبائهم والأمهات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولاً أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الجمعية وعلى حسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء وهذا الاجتماع حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة بالله، إن عنوان الكلمة كما أعلن عنوان المحاضرة فتنة الأموال والأولاد. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأموال والأولاد فتنة يبتلي بهما عباده. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم، أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. قال القرطبي رحمه الله: فتنة أي اختبار أمتحنهم بها. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأموال والأولاد في 24 موضعا. فالأموال شر لمن أساء التصرف فيها، في اكتسابها وإنفاقها، أو خير لمن أحسن التصرف فيها في اكتسابها وإنفاقها. إن من فتنة المال أن لا يبالي الإنسان من أين يكتسبه، ولا يكترث من أين أخذه، فتجده لاهثاً في تحصيله، ساعياً في الاستكثار منه دون تفكير في حلال أو حرام. وإنه لمن البلاء العظيم، وإنه لمن البلاء العظيم أن تكون من أولئك الذين قال عنهم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، يعني بأي سبب ومن أي طريق، أمن حلال أم من حرام. والأولاد شر لمن ضيعهم وأساء تربيتهم، أو خير لمن أحسن تربيتهم. فالأولاد إما أن يكونوا امتدادا لحياة أبائهم بعد موتهم يدعون لهم ويتصدقون عنهم، وإما أن يكونوا حسرة وعذابا في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيجب على الآباء أن يعتنوا بأولادهم غاية الاهتمام. وليس القصد أن الإنسان يولد له، ليس القصد أن الإنسان يولد له، فالبهائم يولد لها، ولكن الإنسان عليه مسؤولية وعليه أمانة، وهو راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون الله أن يرزقهم ذرية صالحة، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من الصالحين، وزكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصون أولادهم عند الوفاة، عند وفاتهم يوصون أولادهم بأن يستمروا على طاعة الله من بعدهم. قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بل إن الأنبياء يدعون لأولادهم مع دعائهم لأنفسهم، فإبراهيم عليه السلام يدعو لذريته من بعده: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين أن يعتنوا بأولادهم قبل وجودهم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يولد لهما مولود لم يضره الشيطان، أخرجه البخاري. وشرع للأب عند ولادة ابنه أن يبادر بالأذان في أذنه اليمنى وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى، من أجل أن يكون أول ما يدخل سمعه ذكر الله سبحانه وتعالى. أمر صلى الله عليه وسلم بأن يختار الأب الاسم الحسن لولده. قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فالاسم الحسن له تأثير على المسمى، ولكل من اسمه نصيب كما يقال. فهذا من حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويختار له الاسم الطيب. وكذلك إذا بلغ الغلام، إذا بلغ المولود ذكرا أو أنثى سبع سنين، إذا بلغ سبع سنين فإنه يأمره والده بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومما يستحب في الوالد عند قدوم ولده إلى الدنيا أن يبادر بذبح العقيقة عنه شكرا لله عز وجل وحماية له من الشيطان، فيذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة سنة نبوية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عق عن الحسن والحسين وأمر بها صلى الله عليه وسلم الآباء ليكون من بركات هذه الشعيرة على أولادهم. ثم على الوالد أن يوجه ولده إلى التعلم الصحيح النافع له في دينه ودنياه، فإن الإنسان لا يصلح بدون تعلم، لا بد أن يتعلم ما يصلح دينه ودنياه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان حتى الذين ليسوا من أولاده. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان طفلا صغيرا: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة، وكان رقيبا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما أراد الغلام أن يأكل قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان، صبيان المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام موجها للبالغين من الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي دفع المهر والجماع وأسبابه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي يخفض شهوته. أيها الإخوة، إذا كان الكفار يعلمون أولادهم أمور الدنيا وأمور المعاش والصناعة وليس لهم هم في الآخرة، فإن المسلمين يعلمون أولادهم أمور دينهم وأمور دنياهم وأمور آخرتهم وأمور معاشهم، فيعلمونهم ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم. إن التربية الحسنة لها آثار عظيمة، ينشأ الشباب والأولاد نشأة طيبة كما قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فإذا كان الأب منحرفا في عقيدته فإنه يعلم ولده الانحراف وينحرف به عن الفطرة السليمة، وإذا كان الأب مسلما حنيفا فإنه يعلم ولده الإسلام والحنيفية ويربيه التربية الصالحة ليكون قرة عين له. وعباد الرحمن يقولون: ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والولد الصالح ينفع والده حيا وميتا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن أولاد المؤمنين يتبعون آباءهم في الجنة ويلحقون بآبائهم في منازلهم في الجنة ويكونون معهم لتقر بهم أعينهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلاح الأولاد فيه خير ونفع عظيم في الدنيا والآخرة. وأما إذا أهمل الوالد أولاده وتركه، يضيع، فإنه يكون حسرة عليه في الدنيا والآخرة، يكون عذابا له في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وكم ترون من والد الآن يتحسر من وضع أولاده ويتألم من وضع أولاده بسبب أنه أهملهم صغارا وضيعهم صغارا فضاعوا كبارا وهو المسؤول عنهم. فالمسؤولية عظيمة أيها الإخوة، المسؤولية علينا نحو أولادنا مسؤولية عظيمة، وخصوصا أننا في زمان فتن وشرور وأمور لا تخفى عليكم، انحرافات في الأفكار وفساد في الأخلاق وضياع في السلوك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والفتن متلاطمة كأمواج البحر، فلا يليق بوالد أن يتباضى عن أولاده ويضيعهم، كثير من الآباء لا يعرف عن أولاده شيئا، إنما يوفر لهم الطعام والشراب والكسوة والمسكن ولا يدري عما سوى ذلك، ولا يحاسبهم ولا يتابعهم ولا يدري أين ذهبوا ومن يجالسون وماذا يتعلمون، لا يدري عن هذا كله. فهذا الأب وجوده لا فائدة فيه، بل عدمه خير من وجوده، وينشر أولاده كالأيتام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أحسن القائل: إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فلنعلم أن الله ابتلانا وامتحننا واختبرنا بهؤلاء الأولاد، ماذا نصنع معهم؟ نعم، تربية الأولاد ليست بالشيء السهل، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى أمور كثيرة. ليست تربية الأولاد من الأمور السهلة، لأن بعض الرجال يقول: والله الأولاد يحتاجون إلى متابعة ويحتاجون إلى صبر، وأنا ما عندي قدرة على هذا، ففرطوا من يدي، وما أشبه ذلك من الكلام. هذا ما يعفيه أمام الله سبحانه وتعالى، هو المسؤول عنهم. بعض الآباء لا يدري أين ذهب أولاده في الليل، هل جاءوا وباتوا في منامهم أو لم يبيتوا، ولا يدري أين ذهبوا، ولا من يصاحبون. هل هذه أمانة؟ هل هذه مسؤولية؟ لو ضاع له درهم واحد لرأيته يقوم ويقعد ويفكر حتى يعرف أين ذهب هذا الدرهم. أما أولاده فلا يدري عنهم، ولا يحسب لهم حسابا، ويظن أنه إذا وفر لهم الطعام والشراب أن هذه مسؤولية، يعني عدهم كالبهائم، يقدم لهم الطعام، يوفر لهم الطعام والشراب، ويقول: هذه المسؤولية، أي هذه مسؤوليتي تجاه الأولاد. البهائم يقدم لهم الطعام والشراب، هذا هو الواجب عليه. كذلك أولاده يقدم لهم الطعام والشراب ويقول: هذا الواجب عليه. الطعام والشراب أيها الإخوة ربما يفسدهم، ربما يطغيهم، بل بعض الآباء يشتري لولده السيارة الفارهة بالثمن الغالي ويملأ جيبه بالنقود، ولا يدري أين يذهب وأين يصرف هذه النقود، ولا أين يحرك هذه السيارة. واحذروا أن تكون ممن ييسر لأولاده سبل الفساد بدل أن ييسر لهم سبل الرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، من الآباء من يجلب لأولاده الشر ويوفره لهم في بيوتهم، يجلب لهم الفضائيات والقنوات الهابطة، ويجلب لهم الإنترنت بدون مراقبة، ويفتح لهم جميع برامج الشر. فهو بدل أن يأخذهم بالحزم والتربية الطيبة ييسر لهم الشر ويدخله عليهم. نحن في زمان فتن عظيمة وشرور عظيمة، غزو فكري منحرف، والأعداء تسلطوا على المسلمين في كل مكان بالقتل والتشريد والإفساد، تارة بالمخدرات يروجونها بين المسلمين وخصوصا بين الشباب والذلالي، وتارة بالأفكار المنحرفة التي يبثونها من خلال القنوات الفضائية والإنترنت وغير ذلك من الوسائل المدمرة. فعلينا أن ننتبه لأولادنا. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. إذا نمتم عن أولادكم وتركتموهم تولوهم أعداؤكم فانحرفوا بهم عن الصراط المستقيم وجعلوهم أعداء لكم. قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يجعلونهم أعداء لكم وحرابا حادة في نحوركم. إذا غفلتم عنهم تولوهم أعداؤكم. واليوم كما تعلمون كثرة الأشرار وكثرة الشرور والانحرافات والأفكار الخبيثة التي يروجها أعداء الله ورسوله، وهم لا يأتون بأنفسهم لا يأتون بأنفسهم إلى بلادنا، إنما يوصلونها ويروجونها عبر الأقمار الصناعية كما يقولون ويسمونها، أو من خلال دعاة الشر ودعاة السوء، وقد يكونون من جلدتنا ويدعون أولادنا إلى الأفكار المنحرفة ويروجون بينهم الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قيل: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أخرجه البخاري ومسلم. فالكفار يستخدمون أولاد المسلمين والمتسمين بالإسلام لإفساد المسلمين، فاحذروا من هذه الفتن وهذه الشرور، ما يليق بنا الغفلة أو حسن الظن. لا تحسن الظن اليوم بل أسيء الظن في كثير من الناس، وأولادنا هم ذريتنا ونسلنا، وهم الذين يبقون بعدنا ويتولون محارمنا ويتولون وصايانا ويتولون أمورنا، هم خلفاؤنا، فكيف لا نعتني بهم؟ كيف لا نعتني بتربيتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وتيقظوا وتنبهوا واحذروا واعلموا أن واعملوا الأسباب، ولا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله. لأن بعض الناس يقول: كثرة الشرور وكثرة الفتن وأنا ما لي حيلة، أنا ما لي حيلة. إذا أنت عملت الأسباب واجتهدت فإنك بإذن الله تؤثر في ذلك، أما إذا عملت الأسباب واجتهدت والأولاد انحرفوا تكون بذلك برئت ذمتك أمام الله عز وجل. فعليك أن تحرص عليهم صغارا كما ذكرنا في أول المحاضرة، وقد أحسن من قال: قد يبلغ الأدب الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.